بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. نعم، نأخذ هذه المكالمات. فضل أبو محمد من السودان.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، فيها سؤال عن امرأة توفي زوجها وتبي تعتد.
اي،
المرأة هذه امرأة صغيرة وزوجها توفي وتبعد عن والدتها 6 كيلو.
نعم.
وما ما تقدر تروح تحمل عائلة، ولا تقدر تروح عن العائلة، هل يجوز لها أن تحكم عند والدتها وما عندها من يرعاها البنت الصغير في السن؟
قصدك يعني البنت تروح عند أمها؟
أيوة، تعتد عند أمها
إن شاء الله يا أبو محمد.
طيب، سؤال ثاني يا شيخ، هل صحيح أن المرأة الملابس اللي كانت قبل وفاة زوجها اللي تقدر تعتد فيه إنه، ولا لازم لها ملابس غير ملابس الموجودة معها، ولا كيف يعني في ملابس العدة؟
نعم إن شاء الله.
وبعدين طيب، فيه برضه كلام كذا يقولون إن المرأة ما تقدر تمشي بدون نعلين لو كانت في بيتها، لأنه ما أعرف وش يأثر، ما أدري هذه خرافات ولا ما أدري.
إن شاء الله يا أبو محمد.
ويطلب منك يا شيخ أنك توسع لنا جواب واسع في العدة، لأن عندنا في السودان هنا خرافات وزي ما
الله المستعان. أبشر أبشر أبو محمد، إن شاء الله بتوسع في الجواب، ولعلك تنقلها أيضا لجماعتك وأقاربكم هناك واللي حولكم. أي، وزعوا المقطع. بارك الله فيك.
أنا مطري علي هذا إن شاء الله.
بارك الله فيك، شكرا يا محمد. فضل علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، كيف حالك؟
حياك الله يا علي.
الشيخ، لو سمحت، عندي 4 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، إذا تعرض السحور مع الغسل الواجب فأيهما نقدم يعني؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، بالنسبة لصلاة التراويح، أنا أصليها يعني مع الإمام، الشفع والوتر أصليه من فرق، لأن يصليها الإمام 3 نفس المغرب، أنا أطلع يعني عندنا من الإمام، فهل أدخل في الحديث لأنه صلى يعني صيام كامل؟
إن شاء الله.
ماذا؟ السؤال الثالث، ما هو العمر المناسب لتعويد الطفل على الصيام وكيف يكون ذلك؟
أبشر يا علي.
السؤال الرابع والأخير، أردت أن تشرح لي حديث الذين يفطرون قبل تحلة صومهم.
يفطرون
قبل تحلة صومهم.
إن شاء الله يا علي.
مشكور، بارك الله فيك.
حياك الله علي. تفضل محمد.
السلام عليكم ورحمة الله. شيخ،
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظك، بارك الله فيك، جزاك الله خير.
وياك.
شيخ، عندي سؤال بخصوص صلاة العشاء في رمضان وصلاة التراويح. احنا عندنا حسب التعليمات اللي تقام صلاة العشاء بس في المساجد، وصلاة التراويح يكون الناس يصلوا للبيوت. فأنا الحقيقة يبعد المسجد عني بحدود 300 متر. لو صليت العشاء في المسجد أخاف أني ما ألحق هناك أجمع الأولاد على صلاة التراويح مثلا. ومع طبعا الاحترازات هاي كما تعلم، التباعد في الصلاة في المسجد، التباعد يمكن نعذر فيه، ولكن عندنا غالب المساجد تقريبا حاليا اللي ما في استقامة في الصفوف، في عجاج، كل واحد يفرس سيادته، واللي يتقدم على سيادته يرتبط بها، واللي يتأخر عن الصف، فتلقى جمعنا بين التباعد وبين العجاج في الصفوف. وما ترتاح النفس الحقيقة للصلاة على الشاكلة هاي. ولو صليت في البيت مع التراث بحيث أن إحنا كلنا عائلة واحدة ونرتاح في الصلاة واجمع الأولاد في نفس الوقت، أصلي صلاة العشاء وصلاة التراويح في البيت مع بعض
إن شاء الله. يا محمد
ما رأيك في هذا؟
أبشر يا محمد أبشر.
تسلم تسلم.
مرحبا مرحبا. تفضل يا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته.
حضرتك بالأمس تحدثت عن الإكراه والإكراه الملجي وغير الملجي.
نعم.
في الحقيقة في حالتي أي نوعه هو ملخص الإكراه إنه كان الوالد مريض.
راح محمد. ليش محمد؟ حاول مرة ثانية محمد حاول. أم محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال شيخ؟
مرحبا أختي.
شيخ عندي كم سؤال.
تفضل.
سؤال أول أقول لك يا أخي، أنا أشوف البرامج اللي يطلعوه إن في رمضان هذا مال الشارع وشي، أنا أحب أشوف يعني مال السوالف، بس الحمد لله من تزمع فومي وديني وإيماني أشوف يعني يجوز ولا ما يجوز.
إيش هذا البرامج اسمه يعني المسابقات؟
هاي المسابقات اللي هي يطلعوه طيب. في رمضان الشارع وهاي.
طيب إن شاء الله.
والسؤال الثاني، أنا أصلي العشاء بعد العشاء 4 ركعات، يعني التراويح أصليهن يعني صلاة النبي اللهم صل وسلم يعني 11 ركعة مثلا الساعة 12 من الليل ولا الساعة 1 من الليل يجوز ولا ما يجوز يعني، والتراويح ما أصلي أول الليل
إن شاء الله.
والسؤال الثالث، يعني ولدي مزيد ولادين 2، واحد الله استخاره وتوسى، والثاني قلت له طلع من المستشفى وحضنته وشفته يعني ما صدقت، ولان الحمد لله نذرت، بس كنت أسوي غدا في البيت يعني جوز أغير النية وأعطيها حد فقير.
هو توم جاء توم؟
نعم نعم شيخ نعم.
يعني أنت الآن الثاني أخذتيه وبعدين سويتي غدا في البيت؟
لا ما سويت، قلت له طلع وشفت الولد أسوي غدا في البيت يعني ما نذرت.
اي اذا طلع
قلت ان شاء الله.
اي ان شاء الله.
يعني طيب. انا بنيتي اجوز اغير نيه واعطيها حد فقير الذبيحه هاي
ان شاء الله.
مشكور شيخ مشكور.
مرحبا مرحبا
حياك الله حياك الله
اهلا وسهلا. امه الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
شيخ عندي كم سؤال. شيخ انا امس فاتتني صلاه الفجر ودخلت تنظيت وطلعت بسرعة للسور عشان أشوف الشمس، طلعت لقيت الجو مرة غيوم، صليتها السنة كذا بسرعة وبعدين صليت الفجر نفس الشيء بسرعة من قرية الإخلاص وش اسمه والفلق، هل صلاتي صحيحة ولا يا شيخ؟
طيب أنت تأكدت من طلوع الشمس ولا؟
ما شفت، طلعت بشوف الشمس بس لقيت الجو كله غيوم ما شفت شمس.
والساعة طيب معروف بالساعة؟
ما أعرف الساعة، أما انتبهت لها شيخ عاد يوم رجعت لأن الشمس تطلع 5:21، أنا صليت وربع يعني 6:15.
6:15؟
أيوة.
تسد الشمس طلعت يعني؟
يعني تقريبا يمكن طيب. لها يمكن 4 دقائق 5 دقائق كذا.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، فيها جماعتنا جايبين مطوع عشان يصلي بالتراويح، والمطوع هذا شوي حالته ضعيفة شوي، هل يجوز نعطيه الزكاة ولا لا؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث شيخ، شو اسمه، فيها واحد راعي في مزرعة عندها يأخذ من مرة شو اسمه هذه ورقيات وتعطيه إياها، وبعدين زوجي طلب منها وراح وخذها منها وهي ما تدري وعطاه زوجي، وزوجي توفي، على زوجي شيء ولا من على زوجي ولا على العامل؟
لا يعني هو تقول أنت رجال في مزرعة يأخذ ورقيات من حرمة؟
إيه هو يشتغل عندها عند الحرمة هذه؟
يشتغل عند الحرمة.
إيه عشان تعطيه ويبيعها.
يبيع.
أيوة زوج يطلب منها بعض الورقيات وقام وخذها وقال وخذها منه يقولني خذيت منها وهي ما تدري، وزوجي خذها عاد زوجي توفي عاد والله ما أدري يا شيخ ومنه على العامل ولا على زوجي؟
اللي يقول ما تدري العامل ها؟
اي العامل يقولني خدته منها وما تدري.
وعطاها زوجك هديه يعني ولا شلون؟
وطالب منه عشان يجيب له.
اي
وخذها يقولني خدته منها وما تدري، واخذها وما تدري وجاب وعطاها اياه.
وكم تسوى يا اخت الفاضله كم تسوى؟
ما ادري يقول شوي انا ورق حق زيتون والله عاد ما ادري كم تسوى، يعني شيء بسيط يعني يمكن 5 ريال 20 ريال يعني.
طيب. كبير. وزوجك توفي ها؟
توفي الله يرحمه.
إن شاء الله.
عندي سؤال ثاني يا شيخ، عندي شوية عندي نشوفها في الأقدام وأنا شو اسمه في الحداد، يعني أقدر أحط الفقس فيها ولا ما أقدر؟
تحطين إيش؟
الفقس، الفقس هذا الحار.
إيه نعم إيه نعم إن شاء الله.
رجلي تعورني وأحيانا يعني اللي حطيتها فيها أرتاح، يعني يجوز أحطها ولا لا؟
وفيه فيه رائحة عطرية الفقس ها؟
ريحته حارة بس يعني مو بأنها ريحة مستحبة، ريحة حارة يعني ريحة طيب. زي الناس.
طيب طيب يا أخت الفاضل أبشري.
يعطيك العافية ودعتك
بالسلامة. مرحب مع السلامة. أم مريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شهر مبارك سعيد علينا وعليكم وعلى
يا رب. يا رب جزاك الله خير.
بعد أسئلة. جزاك الله خير يا شيخ. يا شيخ لدي سؤال أسئلة. سؤالي الأول هنا في نحن بعض الأخوات نعمل ختمة قرآن يوميا في الواتساب، كل امرأة تقرأ في بيتها جزء، والتي تقرأ الجزء 30 تعمل دعاء الختم، فهل هذا يجوز أم لا؟ أنا دخلت معهم بنية أشجع الأخوات اللواتي لا يقرأن القرآن للقراءة، هذه هي نيتي.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني كذلك أشارك في مجموعة لكن هنا معلمة مباشرة على الزوم، نقرأ كل أخت تقرأ وجه أو وجهين والمعلمة تصحح لنا الأخطاء، وفي آخر الحلقة المعلمة تدعو تعمل دعاء.
نعم.
سؤالي الثالث، فتاة تسأل هي لا تحفظ الدعاء تحية الصلاة، هل ممكن أن تضع ورقة أمامها وتقرأ هذا الدعاء؟
كيف ما تحفظ
الصلاة الإبراهيمية؟ عفوا الصلاة الإبراهيمية.
إيه ما تحفظ الصلاة الإبراهيمية؟
لا تحفظها، على ما أظن هي مسلمة اعتنقت الإسلام، على ما أظن له أعلم.
نعم نعم
بارك الله فيك. سؤالي الأخير جزاك الله خيرا يا شيخ، ما هي الأعمال التي فيها الأجر الكثير في رمضان لكن نحافظ عليها يا شيخ بارك الله فيك؟
أهلا وسهلا إن شاء الله.
وبالنسبة عفوا يا شيخ، هذا الحديث هل هو حديث صحيح جزاك الله خيرا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان شهر يغشاكم الله فيه فينزل فيها الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء ويباهي بكم الملائكة، فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله.
إن شاء الله يا أخت الفاضل.
بارك الله فيك يا شيخ وجزاكم الله خيرا.
آمين وإياكم. منى. يا منى.
ألو السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم وأنت بخير والله يجزيك كل خير على هالبرنامج.
آمين.
ما راح أطول عليك، عندي كم سؤال يا شيخ. عندي
فضل.
الله يبارك فيك يزيد فضلك. 4 أولاد أعمار مختلفة متقطعين في الصلاة، بحاول دائما بالنصح بالإرشاد بالتهديد إنهم يحافظوا على الصلوات، مش منتظمين، شو أسوي معهم؟
بالغين بلغوا؟
في 2 بالغين، واحد بقطع والثاني بيصلي الحمد لله، وفي أصغر.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني لو سمحت، عندي أخو جوزي مريض ومقعد وما بيستطيع العمل، ظروفه المادية صعبة جدا، هل عنده قطعة أرض مش من 2 سنين لا يستطيع أن يبيعها، متعثر تماما مع الكورونا، ما في حدا ممكن يشتريها، هل يتجوز الزكاة عليه ولا لا؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث الله بعينك، عندي أخ له 2 سنين مريض وما بيشتغل، زوجته بتشتغل، هو توفت والدتي وهي غضبانة عليه، بس نطقت إنه الله يرضى عليه، بس قلبيا كانت يعني كرهانة أفعاله، وكان مقاطعهم فترة طويلة، ويعتبر يعني مقاطع خواته، لا بتصل فيهم ولا بزورهم، ويعني شبه إنه فيش إلنا أخ، هل تجوز الزكاة عليه ولا لا؟ مع العلم إنه حتى لوالدي، والدي هو اللي بيصرف عليه تقريبا شهريا، وساكن بالأجار ولا يعمل.
وكيف دينه الباقي، صلاته وصيامه؟
ما بنعرف عنه كتير، بعرف انه بيصلي يعني شبه انه مقاطعنا من سنوات، انا اللي بتصل فيه كل فترة ومكالمة محددة جدا، وما يعني
طيب
ما فيش اخبار عنه.
ابشر يا منى.
الله يبارك فيك. سؤال اخير تحملني هلا، بالنسبة له الله يبارك فيك، الصلوات والصيام اللي وانا صغيرة يعني في ايام لما كنت 15 سنة و16 ما كان هداك الوعي الديني، كيف ممكن اعرف او كيف ممكن أقضي اللي كان عليه؟
إن شاء الله.
الله يبارك فيك ويجزيك كل خير، وكل عام وأنتم بخير.
أنت طيب أختي، أهلا وسهلا. طيب. أبو سارة. أبو سارة. يا أبا سارة. ها وين راح أبو سارة؟ أم فرقد من الشارقة، تفضلي. راحت. طيب أم عبد الله،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله،
كيف حالك؟ مبروك عليكم الشهر.
أهلا وسهلا أخت الفاضلة، مرحبا.
مبروك عليكم وعلى على الشيوخ يا رب العالمين، عد علينا بالخير والبركات
يا رب. اللهم آمين، جزاك الله خير.
لو سمحت المفتي، يعني الواحد يوم يدخل شهر رمضان بادية في الختمة، لكن يعني احنا نبتدي من أول الختمة، أو يعني من هنا ومتوقفين
إن شاء الله. أبشر. السؤال الثاني
الفقراء اللي يشتغلوا باليومية برا، جايز تحطيهم يعني صدقة ولا لا؟ الفقراء اللي يشتغلوا باليومية، مرة يشتغلوا ومرة ما يشتغلوا، يعني دخلهم قليل.
الزكاة ولا الصدقة؟
الصدقة أو الزكاة، هين جايز الصدقة ولا الزكاة؟
إن شاء الله يا عبد الله. هاي ام عبد الله، مرحبا مع السلامه، في امان الله. ام محمد،
الو، السلام عليكم.
عليكم السلام.
كل عام وانتم بخير ان شاء الله. شهر مبارك عليكم.
الله يبارك فيك.
لو سمحت يا شيخ، بالنسبه للمتوفي، يعني احنا بعضهم يقرون القران ويوهبون للمتوفي، يا ريت تفصل لي في هالموضوع. انا عارفه انه ما يوصل للميت على حسب ما اسمع منك من الشيوخ الباقين، بس ابغى توضيح منك عشان اقنع اللي عندي فيه
ان شاء الله.
وايش اللي بالضبط يوصل للميت ممكن تسوي لي اياه
ان شاء الله يا محمد؟
جزاك الله خير،
مرحبا.
الله
محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله،
كيفك يا شيخ؟
مرحبا محمد.
الله يسلمك اخي. شيخنا عندي ثلاث اسئله، ان شاء الله ما اطول عليك.
تفضل اخوي.
انا عايش في السويد، في بعض المخبوزات او العجائن تبع العجين يوضعون به نوع من الكحول الاثينول، وهذا الكحول مضاد للتعفن السريع، وهم كاتبين الشركه انه هاي الكحول تتبخر عند الخبز، يعني لا يوجد لها اثار بعد ما تنخبز. شو حكمها هاي؟ يعني حكمها انه يكون بها يعني تحرم عشان بها كحول، او انه السؤال، لانه امبارح كان في نقاش في الموضوع.
طيب
السؤال الثاني، نبتة بهارات جوز الطيب، سمعنا كثير هالفترة انه جوز الطيب هي حرام. السؤال كان كالتالي، احنا بالعادة نستعمل جوز الطيب مع البهارات، خلطة البهارات، يقولون انها محرمة لانها تسكر، هي تسكر بحالها، يعني اذا تقول يعني شربت تسكر، او اذا خلطت مع البهارات الاخرى. واذا كانت حرام ان استعمال هذه النبتة وهذه البهارات، هل في بحث علمي انها تسكر بعد استعمالها في الطبخ؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، الشراء بالتقسيط، بحكم إحنا عايشين في السويد، في إذا تشتري سيارة وتأخذها بالتقسيط يضع بها الربع، لكن وجد نظام جديد اللي هو الشراء بالتقسيط، في العاجل يدفع سعر السيارة كامل، وفي الآجل يضيف عليها نسبة من الأرباح. يعني إذا اشتريتها الآن في 100,000، وإذا اشتريتها بعد سنة أو سنتين صير 120,000. هاي 120,000 ما تزيد عن 120,000، لكن تتقسط. البنك يملك جزء بسيط من قيمة السيارة، ما يملك السيارة كامل، يعني أنا والشركة صاحبة السيارة وجزء بسيط يملك البنك في السيارة، يعني إذا نقول 5-10% يملك البنك من قيمة السيارة. ما حكم إنه شراء بالتقسيط في هذه الحالة؟ يعني
أبشر محمد،
يجوز أو لا يجوز؟ شكرا جزيلا.
أبشر محمد، أهلا وسهلا. من؟
أبو خالد.
تفضل أبو خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يسلمك.
مرحبا أبو خالد.
الله مبروك إن شاء الله عليك، أول شيء مقدم.
شهر مبارك علينا وعليكم.
الله يجزاك خير إن شاء الله. عندي سؤال، الله يجزاك خير.
تفضل أبو خالد.
عندي سؤال عن زكاة المال، يعني أضرب ممكن مبلغ انقصت مع 40 ولا تضرب ضرب
ان شاء الله.
أجو عندي سعادة ثانية حرمت ضيعت أول طقم القديم ضيعت ولا أدري ويشون عن عن جهل خلاه حنا بعد
أبو خالد
سام أبوي.
السؤال الثاني قلت لي لو تعيد التكرم علي.
السعادة الثانية حرمت طمكات خطط مرة أول يوم.
حرمتك وش سوت؟ أفطرت؟
أسقطت.
أسقطت نعم.
إيه من زمان أبو نصر وعنده جهل شوي.
إيه.
أسقط هذا عمره 4 شهور طمكوا 10 أيام.
إيه.
وتخاف خرجت من المستشفى وقعت كل شيء وراقة.
إيه.
طمكوا مشينا. بعد فترة طمكوا أرسلنا رسالة.
إيه.
وجيتهم قالت عندك مالود لازم يدفن لازم كذا شلون قالت عندك مالود
ايه.
والله انت مدوى طيب مدعك وقعتوا العوراق هذه وخمشين قالت تعالوا اقودي كم مستشفى يقوم عنك بالدفن كل شيء قلت عادي وقع طيب شيء هذا جائز ويلزمني يبيع او ما يلزمني يبيع
ان شاء الله يا ابو خالد
والله يجزاك خير وجعل مجد حسناتك
آمين وإياك نكتفي بارك الله في الجميع. طيب أكتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع. الأخت أمة الله من عمان بالأمس بقي لها بقيت هي من ضاق الوقت عن الإجابة على سؤالها بالأمس. تقول زوجها كان في المستشفى وكانت معه هي وكان هو مريض منوم. تقول يعني عملوا له بعض العمليات وركبوا له بايبات وشيء من هذا القبيل ويقول قالت بأن الأطباء قالوا ممنوع تعطينه ماء وأكل وأي شيء ممنوع. تقول هو تقول أنا خفت عليه ومن خوفي عليه يعني يطلبني الأكل يطلبني الماء تقول ما أعطيه ولا أخبرته أن المستشفى منعوني. تقول يعني أنا غير قادر أعطيه ومترددة بين نارين مثل ما تقول. وبعدين تقول بدأ يبتعد عني وصار في خاطرة شيء علي واضح وتوفي رحمة الله عليه وحاسة أنه زعلان علي تقول علي شيء. أختي أمة الله بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا بالنسبة لي يعني وضعك مع زوجك أنت محسنة وما على المحسنين من سبيل، أنت متفضلة، أنت ما فعلت هذا لأجل الإضرار بزوجك، أنت فعلت هذا لأجل مصلحة زوجك، لأن الأطباء قالوا لك لو عطيته ماء أو طعام أو شيء ستكونين أنت تتحملين السبب. يا أخت الفاضلة أرأيتي لو أنك أمام يعني استسلمت لعاطفتك ورحت عطيتي ماء ومات، والله تندمين العمر كله، تندمين العمر كله وتقول أنا اللي قتلته، أنا اللي ذبحته، أنا اللي موتته، أنا اللي صح ولا لا؟ أنت التزمت كلام الأطباء، الأطباء أدرى مني ومنك، هم يقولون زوجك خطر عليه أنه يشرب ماء، خطر عليه أنه يأكل، أنت التزمت هذا لمصلحة زوجك، التزمت هذا لمصلحة زوجك. طبعا أنا ما أدري وش الموقف بالنسبة لك، يعني لو أخبرتي مثلا يترتب شيء مثلا، لو قلتي له والله الأطباء مانعيني مثلا، الآن ما نستطيع أننا نرجع للماضي ونفتح الملف هذا، خلاص هذا زوجك الآن بين يدي أرحم الراحمين. أنت أثنيتي على زوجك بالأمس وقلتي رجل صالح وطيب وكذا، ما عليه خوف إن شاء الله ما دام مات على الإسلام والتوحيد والسنة ومات على خير ومات على صلاح وطاعة، وهذا المرض ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، هذا ينقيه بحول الله تعالى وقوته. ما عليك شيء أخت الفاضل، لا تستسلم للشيطان، انتبهي، الشيطان يجيك يقول لك زوجك مو بزعلان عليه، حتى لو زعل هو لو جيت وفهمتيه بعد ذلك مثلا يبي يرضى عليك، هو أصلا فهم بأنك أنت قصرتي معه، والواقع أنك ما قصرتي، أنت لمصلحته وأخفيتي هذا الشيء لسبب. الآن اشتغلي بالدعاء له بالصدقة عليه، هذا اللي ينفع زوجك، واطمئني وإن شاء الله أنك تجتمعين فيه أو معه في جنات النعيم. أبو محمد من السودان بارك الله فيه سأل يقول في امرأة توفي عنها زوجها وهي في العدة الآن، والدتها تبعد عنها تقريبا 6 كيلو متر تقريبا، يقول هل يجوز لها أن تعتد عند أمها؟ أبو محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لهذه المرأة التي توفي زوجها يجب عليها أن تعتد في بيت زوجها الذي مات فيه، يعني مات وهي ساكنة في هذا البيت، يعني هذا البيت سواء كان ملك أو أجار يجب على المرأة أن تبقى في بيت زوجها وأن لا تخرج إلا لضرورة في الليل وحاجة في النهار، ضرورة في الليل وحاجة في النهار، ضرورة في الليل مثل مستشفى أو شيء، وحاجة في النهار مثل تذهب إلى محكمة، تذهب إلى دراسة، إلى كذا إذا كان ما يعطونها إجازة مثلا، هذه يسمونها حاجة. أو تجيب طعام ويعني مونة البيت مثلا تجيبها من المتجر أو من السوق مثلا وما عندها أحد يوفر لها الأشياء هذه بهذه الطريقة. أما والدتها لا، الأصل أن والدتها هي تجي تعتد، عفوا تجي تسكن معها مع بنتها وتساعد بنتها إذا أمكن، فالوالدتها هي اللي تنتقل عندها فترة عدة ابنتها. تقولي والله صعب مثلا، ممكن لهذه البنت تروح عند أمها في النهار تجلس عندها فترة قصيرة ثم ترجع وتبات في بيت زوجها الذي مات وهي فيه. هذا هو الحكم الشرعي، بارك الله فيك. أبو محمد يسأل يقول هل صحيح أن المرأة المحادة يلزمها لباس خاص وأن اللباس اللي كانت تلبسه قبل وفاة زوجها ما تلبسه؟ أبو محمد بارك الله فيك، المرأة المحادة ممنوعة من لبس ثياب الزينة، من لبس ثياب الزينة، وما عندنا شيء اسمه ثياب خاصة للحداد، لا أسود ولا أزرق ولا أبيض ولا أي شيء، تلبس الثوب العادي سواء كانت الثياب القديمة اللي عندها تلبسها أو ما عندها ثياب مثلا إلا ثياب جميلة أو ثياب زينة، يشترون لها ثوب عادي من الثياب العادية، أسود كحلي أبيض أخضر بني، أي ثوب عادي مما يلبسه النساء عندكم في البيوت، بارك الله فيك، نبهها على هذه المسألة. أبو محمد يقول صحيح المرأة ما تقدر تمشي من دون نعلين وهي محادة؟ يا أبو محمد هذا من الخرافات، هذا من الجهل، نسأل الله العافية والسلام. المرأة المحادة تلبس النعلين وتمشي حافية وتمشي منتعلة وتكشف رأسها في البيت وتطلع على السطح وتشوف القمر والشمس وتتابع البرامج الطيبة في التلفزيون، ما في شيء، هذا من الخرافات. أبو محمد طبعا طلب مني أني أوضح بعض الأحكام المتعلقة بالحداد وأنا أرتبها كالتالي، لأن يذكر أبو محمد عندهم شيء من الجهل والخرافات ونزولا عند رغبته، وأيضا نزولا عند رغبة كثير من الإخوة والأخوات اللي يتابعوني ويشاهدوني، يقول عندنا مشكلة في مسألة الحداد، كثرة البدع والخرافات والمحدثات، وأنا أرتبها كالتالي. أولا، أي امرأة مات عنها زوجها فإن الواجب عليها أن تعتد 4 أشهر و10 أيام، وذلك لقول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج، 4 أشهر و10. الآن الكتاب والسنة والإجماع منعقد على أن عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر، حتى المرأة اللي عقد عليها زوجها وما دخل بها بمجرد العقد تعتد 4 أشهر و10 أيام، لأنها تسمى زوجة وترث زوجها إذا مات قبل الدخول. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، بالنسبة للعدة تبدأ من ساعة الوفاة سواء علمت المرأة أو لم تعلم. كيف علمت المرأة أو لم تعلم؟ الآن امرأة قالوا لها زوجك توفي مع صلاة الظهر، تبدأ الحداد من الآن، من ساعة وصول الخبر لها خلاص تبدأ الحداد. إذا كان عندها ذهب تشيله، إذا كان حاطة مكياج ولا كحل في العين تغسله، إذا كانت لابسة ثياب جميلة تشيلها، إذا حاطة مثلا طيب وعطر تغتسل من تغسل العطر والطيب هذا اللي عليها، وتلبس الثياب العادية في البيت وتمكث في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله. طيب، في امرأة ما جاءها الخبر إلا بعد 10 أيام، قالوا لها زوجك توفي، متى؟ قالوا قبل عشرة أيام. العشرة أيام هذه من الحداد، كم باقي لها؟ باقي لها 4 أشهر، لأن العدة ما تقضى، العدة ما تقضى، ولذلك العشرة أيام خلص هذه من العدة. طيب ما جلست وكانت تطيب وكانت تكتحل وتلبس الذهب، معذورة. لماذا؟ لأن الحكم يتبع العلم وهي ما علمت، الحكم يتبع العلم وهي ما علمت، ما علمت إلا الآن، لما علمت وجب عليها أن تلتزم الحداد. طيب لو قال واحد بعد 4 أشهر جاء الخبر، يصير ولا لا؟ يصير. بعض الناس زوجها يعني يقتل شهيد في معركة، زوجها يكون مسافر في البحر
مثلا، وبعد 4 أشهر قالوا له زوجك توفي، باقي له كم؟ 10 أيام، باقي له 10 أيام. المسألة الأخرى، المرأة المحادة تجتنب 5 أشياء. أولا الكحل، ما تتكحل في عينها، ما تضع الكحل. الشيء الثاني الطيب، لا في ثوبها ولا في بدنها ولا في طعامها ولا في شرابها، تجتنب الطيب، الطيب ما تستعمله أبدا. المسألة الثالثة، تجتنب لبس الذهب، وإذا كانت لابسة ذهب تخلع الذهب أثناء العدة. المسألة الرابعة، تجتنب اللباس الجميل، لباس الزينة اللي تلبس المرأة في الأعياد وفي الحفلات وفي النكاح وفي المناسبات، هذه تجتنبه، وتلبس اللباس العادي الطبيعي اللي تلبسه في بيتها. المسألة الخامسة، ممنوع تخرج من البيت إلا لضرورة أو حاجة، الضرورة في الليل والحاجة في النهار. الضرورة في الليل مثل ما ذكرت أنا، المستشفى، تذهب إلى المستشفى مثلا. الحاجة مثلا، طلبت للتوقيع على أوراق في المحكمة، مثلا امرأة ما عندها إجازة حداد وهي موظفة وتخشى إن هي بقيت تفصل، تروح للعمل وتجي وهي محتشمة محتجبة بعيدة عن يعني الأشياء الممنوعة منها المرأة المحادة، مثل الطيب ومثل لبس الذهب والكحل وغير ذلك، لأنه يوجد بعض الدول ما في إجازة للمرأة المحادة، وهي ما عندها رصيد إجازات، ما عندها رصيد إجازات، فتضطر، والوظيفة ضرورية بالنسبة لها، أو طالبة تكون مثلا تدرس وعندها امتحانات أو عندها مثلا كذا، تروح تمتحن وترجع، أو معلمة مثلا، هي موظفة معلمة بهذه الطريقة. هذه تقريبا هي يعني الأشياء التي تجتنبها المرأة المحادة. أما قضية والله الاغتسال، المرأة المحادة لو اغتسلت كل يوم جائز، بس ما تغتسل بالشيء المعطر أو كذا. لو اغتسلت المرأة يوميا، ها، ما في بأس، المحادة قصدي يعني، ما في بأس. المرأة تمشي حافية ومنتعلة، يجوز تمشي حافية ويجوز أن تمشي منتعلة. المرأة تشاهد التلفزيون، البرامج الطيبة اللي تستفيد منها وتضيف إليها إضافات شرعية. المرأة تطلع على السطح تشوف الشمس والقمر والنجوم، ويجوز تنام على السطح. المرأة تطلع في الحوش اللي هو يعني الحوش المعروف، تطلع فيه وتتمشى فيه، ما في مشكلة أبدا. المرأة المحادة يجوز لها أن تستقبل التعزية من الأجانب، أخو زوجها مثلا يعزيها، يقول أحسن الله عزاكي بالاتصال أو من وراء حجاب، من وراء الباب مثلا، يجوز ولله الحمد والمنة. المرأة المحادة مثلا تحتاج حاجة ضرورية في البيت وما عندها أحد، ترفع السماعة وتتصل على المتجر تقول له جيب لنا رز، جيب لنا الشغلة الفلانية، يجيبها للبيت. ما في يعني، صوت المرأة المحادة ليس عورة وليس يعني ينتقض به تنتقض به العدة. المرأة المحادة لو قدر الله شافها رجل أجنبي ما انتقضت العدة وما عليها شيء، لأن ما تعمدت هذا الشيء. بعض الحريم الآن يقول لك لا والله شافني فلان أو شافني الرجل الأجنبي خلاص بطلت عدة، غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. حتى وبعض النساء يمنعون الأطفال من الدخول عليهم، ولماذا؟ طفل هذا ما بلغ، يجوز يدخل على المرأة المحادة ولله الحمد والمنة. المرأة المحادة يجوز يجتمع عندها النساء، فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن للنساء أن يجتمعن في بيت إحداهن لما كثر القتلى في معركة أحد، وقال إذا جاء الوقت المبيت انصرفنا، كل واحدة تروح تنام في بيتها، يعني يرجعن إلى بيوتهن. هذا باختصار يا أخي الفاضل فيما يتعلق طيب إذا خلصت المرأة من العدة وش تسوي؟ ما تسوي شيء، ما تعمل أي شيء. للأسف الشديد بعض الناس الآن يقول لك المرأة المحادة إذا طلعت من العدة لازم تروح البحر، وش تسوي في البحر؟ ماذا تعمل في البحر؟ يقول لا تروح تغتسل البحر، في دليل؟ ما في دليل. بعض الناس يقول لك إذا المرأة المحادة طلعت من العدة اذبحوا لها ذبيحة، ليش سلامات؟ كيف تذبح لها ذبيحة؟ ما يصلح هذا، هذا أخواني من المحدثات. أما والله واحد من عيالها قال الحمد لله على سلامة الوالدة، ما شفناها لنا فترة، ايش رايكم نجتمع؟ يجيب ذبيحة ولا يجيب من المطعم ولا يخلي أم عياله تطبخ مثلا، يقول له بنعزم الوالدة طلعت من العدة مثلا ونجمع أخواننا وخواتنا، ما في شيء. لكن والله يعتقد في ذبيحة، لا، هذه مصيبة، ما في ذبيحة. بعض الناس الآن، بعض النساء اللي يعني خرجت من العدة، والله والله ما كنت يعني يخطر في بالي أن يوجد الآن بعض أعمال الجاهلية اللي كانت قبل النبي عليه الصلاة والسلام. يوجد في بعض النواحي في بعض الدول العربية الإسلامية يوجد, جاءنا سؤال هنا في البرنامج, يقولون المرأة المحادة إذا طلعت من العدة تروح تأخذ بعض أكرمكم الله بعر الدواب وترميه هنا وهنا. هذا كان قبل عهد النبي عليه الصلاة والسلام, هذا الذي أبطله النبي عليه الصلاة والسلام, أبطل مثل هذا العمل الجاهلي. كيف تأخذ البعر ترمي هنا؟ هذا كان الذي كان قبل أيام الجاهلية وأبطله النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك المرأة, وبعدين فيه أيضا اعتقاد أن المرأة طوال العدة ما تغتسل. سبحان الله العظيم, كيف ما تغتسل؟ طيب وين الصلاة؟ أين الصلاة؟ المرأة ما تجيها الدورة الشهرية؟ وين الصلاة؟ طبعا هذا ليس ظاهرة ولله الحمد, هذا في بعض النواحي الجاهلة اللي فيها جهل والعياذ بالله. فجزاك الله خير يا أخي أبو محمد, يعني هذا المقطع اللي أنا الآن أجبتك, يعني حاول أنك تأخذه وإن شاء الله تحصله, وزعوا على الناس, خلي الناس تتوعى وخلي الناس تتعلم وخلي الناس يعني تبتعد عن الجهل. دين الإسلام دين يسر, دين سماحة, دين وسطية, دين اعتدال, ما في مثل هذا التشدد والتعنت. يعني بعض الناس الآن يجعل المرأة المحادة مثل المرأة المسجونة, يحرم عليها حتى الهواء, ما تشم الهواء. كيف؟ إحنا نقول أحيانا المرأة المحادة إذا جتها حالة نفسية ضاق صدرها نقول لعيالها خذوها طلعوها ودوها للحديقة تدور حول الحديقة, ودوها البحر, ودوها البر شوي, يعني تفرج عن نفسها شوي. ديننا دين سماحة ودين يسر ودين عظيم ولله الحمد والمنة. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. علي من عمان يسأل يقول إذا تعارض السحور مع الغسل الواجب أيهما نقدم؟ يا علي بارك الله فيك, نقدم السحور, نقدم السحور وبعد ذلك يغتسل الإنسان الغسل الواجب حتى لو دخل عليه وقت صلاة الفجر فيتسحر وينوي طبعا, وبعد ذلك يغتسل الغسل الواجب. علي يقول أنا أصلي التراويح مع الإمام لكن إذا جاء الشفع والوتر يقول أنسحب وأصلي في بيتي, لأن الإمام عندنا يصلي الشفع والوتر كما يصلي المغرب, فما يعني حكمي في ذلك؟ علي بارك الله فيك, إذا كان انسحابك يؤدي إلى فتنة وإلى قيل وقال وإلى لغط وإلى تحزب وإلى تفرق وتشرذم, لا تفعل, صلي معهم, صلي معهم. وإن كان هذا القول مرجوح وضعيف وشاذ لأنه مصادم لحديث النبي عليه الصلاة والسلام, لكن الإنسان ما يخالف مقصد الشرع من الاجتماع والائتلاف ونبذ الفرقة والخلاف. أما إذا كان لا المسألة عادي, والله دريوا عنك ولا ما دريوا, ها صليت ولا ما صليت, أبد صلي في بيتك الحمد لله وإن شاء الله لك الأجر والثواب. علي يسأل عن العمر المناسب للطفل من حيث الصيام. يا علي بارك الله فيك, إذا كان يقوى على الصيام ويقدر عليه وممكن الطفل يدرب على الصيام, إذا كان مثلا 6 سنوات مثلا أو 7 ويصعب عليه يقال صم إلى الظهر صم إلى العصر مثلا, وبعض الأطفال ولله الحمد أو أغلب الأطفال اللي عمره 7 المميزين هذول هؤلاء يصومون ولله الحمد, فإذا كان يقدر عليه. أما إذا كان ما يقدر عليه لا, ما يؤمر بذلك. علي يسأل عن معنى حديث الذين يفطرون قبل تحلة صومهم, يقول ما معنى ذلك؟ علي بارك الله فيك, هذا الحديث جاء في المصنف وفي غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أتاني آتياني فأخذ بضبعي, يعني مسكوا النبي صلى الله عليه وسلم من هنا وأخذوه, قال فمررت, الحديث طويل, قال فمررت على أقوام معلقين بعراقيبهم تسيل أشداقهم دما, فقال قلت سبحان الله ما هذا؟ قالوا هؤلاء, وذكر الذين يفطرون قبل تحلة صومهم, والمعنى أنهم يتعجلون الفطرة عامدين متعمدين قاصدين قبل أن تغرب الشمس, هذا هو المعنى. بارك الله فيك. محمد من عمان يقول يعني صلاة العشاء والتراويح الآن تقام في المساجد, ويقول أنا بين حالتين, أولا بيتي بعيد عن المسجد 300 متر, عندي حالتين, الحالة الأولى أني أروح أصلي معهم العشاء وأرجع وأصلي بالأولاد التراويح وأخشى أن أولادي يتفلتون ما يبقى واحد منهم, أو أنني أصلي العشاء بأولادي جماعة والتراويح, أيهما أفضل؟ محمد بارك الله فيك, أولا بالنسبة لصلاة الجماعة على الذكور البالغين واجبة في الراجح من أقوال أهل العلم, ولذلك شهودك لصلاة العشاء في المسجد واجب ما ما دام أنه ليس هناك عذر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فقضية والله الآن كورونا وقضية كذا، طبعا كورونا في أشخاص يقال لهم صلوا في بيوتكم، كبار السن، المرضى اللي عندهم حساسية، اللي عندهم سرعة التقاط الفيروسات مثلا، عنده ما عنده مناعة، عنده المناعة ضعيفة، نقول صلي في بيتك. لكن شخص منعم الله عليه بالصحة والعافية والأمن في الأوطان والسلامة في الأبدان وكذا، لا يجيب منادي الله عز وجل ويذهب. صلي بارك الله فيك الفرض في المسجد، وتعد أولادك تقول لهم الساعة الفلانية نصلي التراويح. ليس التراويح شرطا أن تصلي بعد العشاء مباشرة، ممكن تقولهم بعد ساعة، ممكن تقولهم بعد ما نتعشى نصلي جميع إن شاء الله التراويح، ممكن تقولهم الساعة 12 في الليل، أنت وياهم تتفقون الساعة 12 في الليل. فلا أجد لك رخصة يا أخي الفاضل في أن تترك صلاة العشاء في المسجد وتصلي في بيتك، وهذا عذر. خاصة وأني فهمت، أنا كأني فهمت من أولادك أنهم صغار، أنهم صغار، وهذا إذا كانوا كبار يجب أن يشهدوا الصلاة في المسجد بالغين، إذا كانوا صغار فهذا تفوت على نفسك الأجر الكبير في مسألة صلاة الجماعة. أم محمد من العين بارك الله فيها تقول يعني ممكن أتابع بعض البرامج، برامج المسابقات والبرامج التراثية. تقول أنا الحمد لله ملتزمة مستقيمة محافظة. ممكن أم محمد، ممكن، ما في بأس، يجوز للإنسان أن يشوف البرامج الوثائقية، يشوف الأخبار، يشوف البرامج الدينية، يشوف البرامج التراثية، يشوف المسابقات اللي ما فيها قمار ولا ميسر ولا شيء من الصور المحرمة مثلا، ما فيها شيء، يجوز ما دام أن الصور محتشمة، وما دام أن المسابقة ما فيها شيء من القمار، وما دام أن يعني تراثية أكثرها، ما في بأس ولله الحمد والمنة. أم محمد تقول أنا أصلي يعني دائما بعد العشاء 4 ركعات. تقول التراويح أنا أصلي 11 ركعة، ممكن أخرها الساعة 12 أو الساعة 1؟ الجواب نعم، الجواب نعم. يعني بعض الناس يعتقد أن التراويح لازم بعد صلاة العشاء، مو بشرط، مو بشرط، ممكن واحد يصلي العشاء. خاصة النساء الآن في بلدنا ودولتنا المباركة هذه ما يصلون الآن في المساجد، لأن صلاة التراويح للرجال، يصلون في البيت، ومو بشرط أن بعد العشاء، تصلي العشاء وبعدين يعني تقضي شغلها وعملها الساعة 11، الساعة 12، الساعة 1 في الليل تصلي التراويح، ما في بأس ولله الحمد والمنة. أم محمد تقول عندي ولد جاه توأم ولله الحمد، واحد يعني اختاره الله عز وجل، والثاني تقول أنا قلت إذا طلع إن شاء الله بسوي غدا، تقول ممكن أغير نيتي؟ يا أم محمد بارك الله فيك، ممكن تغيري نيتك الآن، تقولي والله إن طلع إن شاء الله بسوي غدا، هذا مو بنذر، هذا ليس نذرا، هذا وعد، وخاصة وأن قلتي إن شاء الله ممكن تغيرين، شوفي قيمة الذبيحة، قيمتها الدراهم، أعطيها فقير أو مسكين، تؤجرين أجر عظيم، وهذا أفضل من الذبيحة، أفضل من الذبيحة، لأن أغلب الناس قد لا يأكل اللحم أو يأكلون والباقي يرمى، فالدراهم هذه لما تعطينا فقير أو مسكين صدقة لك الأجر العظيم والثواب الكبير، خاصة وأن الفقير أدرى باللي يعني هو ضروري له وحاجي له. يعني أنت لما تعطينا قيمة الذبيحة عنده يمكن أمور ضرورية أفضل من أكل اللحم وأفضل من أكل الرز، عنده أشياء يمكن أنت لما تعطينا المبلغ هذا يجي في الوقت المناسب اللي يكون يقع عليه كأنه نزل عليه مليون. فيا أخت الفاضل ركزوا على الصدقة بالأموال بارك الله فيك. أمة الله من السعودية تقول أمس فاتتني صلاة الفجر، تقول قمت أنا وناظرت غيوم عندنا، صليت السنة وبعدين صليت الفجر، وبعدين اكتشفت بأني أنا بعد طلوع الشمس بأربع دقائق أو خمسة صليت. أختي أمة الله بارك الله فيك، عموما ما عليك شيء ولله الحمد، ليس في النوم تفريط، ما دمت أنت مستعدة للقيام لصلاة الفجر وماخذ الاحتياطات وقدر الله وفاتت عليك وقمتي وظنيت بأن الوقت ما زال موجود وصليت، إن شاء الله ما عليك شيء. لكن لازم تعلمين بأن صلاتك صارت قضاء وليس أداء، أنت الآن خرج الوقت، خرج الوقت، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. عموما مستقبلا تحتاطي لنفسك بارك الله فيك. أمة الله تقول يعني في عامل في مزرعة يبيع الورقيات، تقول المزرعة لامرأة تقول زوجي طلب منه يعني بعض الورقيات، تقول بأنه جاب له وقال ترى المرأة ما تدري صاحبة المزرعة وكأنه أعطاها لزوج الأخت أمة الله، تقول الآن ماذا أفعل؟ أخت الفاضلة يعني مثل ما سألتك أنا عن قيمة الورقيات، الورقيات في العادة يعني ما تزيد على 10 ريالات، 15 ريال، 20 ريال، فأنا أفضل يا أخت الفاضلة أنك تأخذينا وتعطينا لهذه الحرمة، المرأة هذه تعطين هي، ولو زودت شوي طيب، لو زودت شوي طيب، وقولي لها بأن زوجك رحمة الله عليه أخذ ورقيات الظاهر وما سدد، قولي الكلام هذا، قولي لنا إن هذه ما سدد وهذه لك، تقول والله ما أعرفها، تقولين عفوا ما أعرفها ما كذا، تصدقي عن زوجك، لكن الأصل أنك تودين لها المبلغ بارك الله فيك وأكيد تعرفينها، تقولي والله أنا ما أعرف العامل ولا أعرف المرأة ولا أعرف كذا، تصدقي بهذا المبلغ عن ترجين ثوابها عن هذه العجوز. أمة الله تقول أنا في الحداد وعندي يعني نشوفة في الأقدام، تقول ممكن أستعمل الدهان الفيكس هذا لأن رائحة قوية، لكن هذا ما يعتبر من الطيب. أخت الفاضلة إذا كان الفيكس فعلا ما هو من الأطياب ومكروه الرائحة وكذا، ممكن تستعملينه كدواء، ممكن تستعملينه كدواء. أما إذا كان فيه مادة عطرية أنا ما أدري، أنا ما أدري، أنا أعرف الفيكس لكن الآن ماني متصور الفيكس، اللي يعرف الفيكس يفتح الجيوب الأنفية والأنف وكذا، لكن هل في مادة عطرية؟ ما أدري. عموما إذا في شيء غير الفيكس، شيء ما في أطياب ولا عطاء ولا عطور، ها، ولا مثل هذه المواد العطرية، استعملي أفضل خروجا من يعني حتى تخرجين من هذا الخلاف. إذا كان الفيكس لا أصلا المادة فيه منفرة يعني وغير جاذبة وأيضا هو دواء، ممكن تستعملينه بارك الله فيك. أم مريم من فرنسا تقول بعض الأخوات، تقول أنا وبعض الأخوات نعمل ختمة قرآن كل يوم، طبعا تقول اللي تقرأ الجزء الأخير هي اللي تقوم بدعاء ختم القرآن. أختي أم مريم بارك الله فيك وزادك الله حرصا، وفقنا الله وإياك وجميع المسلمين لكل خير. إذا كنتم تقرؤون بمثل هذا الصورة جزء، كل امرأة تقرأ الجزء اللي تختمون، هذا عمل صالح وطيب بارك الله فيكم. قضية الختمة على الأخيرة مو بلازم وليس شرط، ليس شرطا وليس لازما. أولا أنا أقول بأنه ما ينبغي للإنسان أن يعتاد الختمة عند كل دعاء، الختمة عند كل ختمة، يعني ما يعني يواظب على هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما عمل هذا، وثبت هذا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم لكن ليس على سبيل الدوام. وما في هناك دعاء خاص اسمه دعاء ختم القرآن، ما في شيء اسمه دعاء ختم القرآن، هذا اللي موجود في المصاحف هذا اجتهاد من بعض القراء، وما عندنا نص عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا ختمتم القرآن فادعوا الدعاء التالي، ما فيه. وبعض الصحابة لما اجتهد دعا ولكن من دون تخصيص دعاء معين، فأنت ولا هي ولا إحدى الأخوات ما في بأس لو دعوتم مرة وتركتم مرات بارك الله فيكم. أم مريم تقول أنا أشارك أيضا في مجموعات في الواتساب، يعني في معلمة تقرأ أيضا وجه أو وجهين وبعد ذلك نعمل دعاء. أخت الفاضلة مثل ما ذكرت أنا قبل قليل، التزام الدعاء بعد كل قراءة يعني هذا محل نظر، أنا قلت قبل قليل التزام الدعاء بعد ختم كل بعد قراءة كل ختمة ما ينبغي المواظبة عليه، كيف وبعد كل وجه من الأوجه؟ لا ما ينبغي، لكن وأنتم تقرؤون إذا مررتم بآية رحمة اسألوا الله من فضله، وإذا مررتم بآية عذاب تعوذوا بالله تعالى من غضبه وناره وعقابه، وإذا مررتم بآية تنزيه سبحوا، ها يعني مثلا ولله المثل الأعلى سبحان الله، مثلا يسبح لله سبحان الله، وما قدر الله حق قدره لا إله إلا سبحان الله، ينزه الله عز وجل، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا، يقول الإنسان سبحان الله مثلا، مثلا يعني في مثلا الآيات التي فيها الشرك يعني كيف كانوا يشركون بالله، يقول الإنسان سبحان الله مثلا. إذا مرتم بآيات فيها رحمة تقولون اللهم نسألك من فضلك، اللهم نسألك الجنة مثلا، نسأل كذا. مرتم بآية عذاب تعوذوا بالله تعالى من ناره وغضبه بارك الله فيكم. أم مريم تقول في إحدى الأخوات يظهر والله أعلم أنها مسلمة جديدة ما تحسن العربية، تقول بأن ما تحفظ الصلاة الإبراهيمية، هل يمكن أن تقرأها من ورقة؟ أولا أخت الفاضلة لا بد أن تجتهد هذه الأخت بحفظ الصلاة الإبراهيمية، لا بد أن تجتهد، فكما أنها حفظت الفاتحة بالمجزوم أنها قادرة على أن تحفظ الصلاة الإبراهيمية، وأنتم علموها ويقولون التكرار يعلم الشطار، ها؟ تكرر دائما، تكرر 10 20 30 40 100، وثم سبحان الله تجري التحيات على لسانها بكل سهولة. إذا والله الآن يصعب عليها ممكن تضع ورقة أمامها، ما تمسك الورقة، تضع ورقة عند محل السجود أو قريب منها وتقرأ منها لا بأس بذلك. أم مريم تسأل عن أهم الأعمال الكبيرة التي في رمضان ممكن الإنسان أن يعملها. أخت الفاضلة، رمضان، شهر رمضان موسم من مواسم الخير، كل لحظة من لحظات رمضان هي موسم، كل يوم من أيام رمضان هو موسم، ورمضان أيام معدودات، ولذلك على الإنسان أن يحتبل كل فرصة من فرص رمضان في طاعة وعبادة يسجلها حتى يلقاها عند الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك طبعا الصيام والمحافظة على الصيام، لأن بعض الناس يصومون لكن ما يحافظون على صيامهم، بعض الناس يصوم عن الأكل والشرب لكن يفطر على الحرام وينظر إلى الحرام ويستمع إلى الحرام ويتكلم بالحرام، هو فعلا صائم عن الأكل والشرب وعن الشهوة، لكن أطلق لجوارحه العنان تلغ وترتع وتنغمس في هذه المحرمات، وهذا ما فهم الصوم، هذا الإنسان مسكين ما فهم الصوم. الصوم ظاهره الامتناع عن الأكل والشرب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لكن أسراره وحكمه أعمق أو أبلغ من هذا. الصوم مدرسة، الصوم يعودنا على الصبر، الصوم أعلن فيه كل مسلم، أعلن فيه كل مسلم انتصاره على نفسه الأمارة بالسوء وانتصاره على شيطانه، بمعنى قادر الإنسان على أن يترك المحرمات والمكروهات والأمور هذه التي لا يرضاها الله سبحانه وتعالى، قادر، امتنع عن أطيب شيء يحبه الإنسان الأكل والشرب، وكذلك امتنع عن الشهوة، إذن هو قادر على أن يمتنع عن جميع المحرمات طوال العمر والزمان، قادر أيضا على أن يسيطر على نفسه، لأن الإنسان الصائم يستطيع يقفل على نفسه الغرفة ويأكل يشرب، من الذي يعلم؟ هو تربى على عرش قلبه في عقيدة المراقبة أن الله مطلع عليه ناظر إليه، ولذلك يخاف من الله، لا يأكل ولا يشرب ويمتنع وحريص. طيب إذا كنت بهذا الحرص أنت الآن أعلنت صراحة أنك قادر على أنك تكون على الطريق المستقيم والصراط القويم، قادر على أن تتخلص من هذه العادات السيئة ومن هذه الذنوب القبيحة اللي يرتكبها الإنسان من خلال جوارحه. نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم جميعا. طبعا قراءة القرآن، ذكر الله، الدعاء، الصدقة، تفطير الصائمين، هذه كلها أعمال طيبة، بارك الله فيكم. أم مريم تسأل عن الحديث أتاكم رمضان إلى آخر، هذا حديث ضعيف من جهة الإسناد يا أخت الفاضلة. منى من الأردن تقول عندي 4 أولاد، 2 بالغين و2 غير بالغين، يقطعون في الصلاة، تقول ترغيب، عملت معهم ترغيب والترهيب ما نفع، ما العمل؟ منى بارك الله فيك وأصلح الله لك النية والذرية، وبارك الله لك في أولادك. أخت الفاضلة، أولا التنشئة المبكرة مهمة جدا. لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع؟ لماذا؟ مع أن القلم ما يجري إلا بعد البلوغ، لأن هذه الصلاة لما هي أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين يجب أن يعود عليها الصغير، فإذا تعود عليها منذ الصغر منذ نعومة أظفار ألفها، ولذلك يصبح الذهاب إلى المسجد له عادة ونفسه منقادة ويطير فرحا، حتى لو حصل شيء من الفتور والضعف عنده مثلا يرجع إلى الصلاة سبحانه. وهذه مجرد في الأولاد اللي ربونهم آباءهم منذ الصغر على الصلاة أبدا، حتى لو حصل زلة فتور يعني مراهقة مثل ما يقولون يرجع إلى الصلاة سبحان الله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الترغيب والترهيب مهم، يعني أنت والدهم ترغبونهم ترهبونهم تحفزونهم تعدونهم بأشياء، جميل، مسألة أخرى قبل هذا، مهم جدا أن يفهم الولد أن هذا أمر محتوم، أمر يعني أمر حتم وفرض لازم، ليس يعني مسألة اختيارية. هذا ما دام أنه يؤمن بالله واليوم الآخر يجب عليه أن يطيع الله، يجب عليه أن يطيع الله. وأيضا أبسط له مسألة الصلاة على أن ليست بهذه الصعوبة، الصلاة كلها خير، الصلاة جنة، الصلاة راحة، الصلاة طمأنينة، أرحنا بها يا بلال. الصلاة حتى تنظم حياة الإنسان، تجد سبحان الله المهتم بالصلاة حتى مواعيده قبل الصلاة ولا بعد الصلاة، لاحظ سبحان الله، لأن هذا قلبه معلق في المساجد، يقول لك قبل الصلاة ولا بعد الصلاة. يعني أغلب هؤلاء المصلين ما يقول لك الساعة كم، يقول لك قبل الصلاة ولا بعد الصلاة. ليش؟ لأن قلبه معلق في المساجد، قلبه معلق في المساجد. أمر آخر تتلين عليهم النصوص المرهبة من ترك الصلاة عن المجرمين، ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويل، هذا وادي في جهنم لو وضع به جبل من جبال الدنيا لماع من حره. لازم يفهمون الأولاد هذه النصوص حتى يكون عندهم فعلا يعني استعداد للمواظبة على هذه الصلاة. مسألة أخرى لا تنسينه من الدعاء في سجودك وفي يعني صلاتك، وأبوهم أيضا الدعاء طيب يا أخواني يا أخواتي. يعني بعض الناس يقول لك يعني دعوت دعوت، الإجابة على الله مو عليك أنت، عليك أن تحسن الدعاء وتأتي بشروطه وتبتعد عن موانع قبول الإجابة. ولذلك الله عز وجل قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والإنسان لا يقول دعوت فلم يستجب لي، أكثري لهم من الدعاء. والوقت الحالي يا أختي الفاضلة في تقديري يعني الترغيب أولى، مقدم على الترهيب، مع أن الموازنة مهمة، لكن أنا أشوف السياقات الموجودة يعني تغليب وترجيح جانب الترغيب أفضل، لأن الشباب يحتاجون إلى مثل هذا يعني الاحتضان وهذا الحنان وهذا العطف، لأن هناك يعني طرق كثيرة تحاول أن تختطف أولادنا من خلال هذه المشوشات والمغريات والأمور التي تعرفونها. فنحتاج أننا نكون قريبين منهم. أنا كثير ما تكلمت عن هذه المسألة، حتى ذكرت من المهم جدا أننا يعني ما يتعلق بقضية الانكباب على وسائل التواصل، يعني حاولوا أن تشغلوا أوقات الأولاد، والله لو في رياضة بدنية، لو في سباحة، ركوب خيل، رماية، فيه أندية محترمة طيبة، بحيث أنني أحاصر قضية الإدمان الذي عنده فيما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي. بارك الله فيك يا أختي منى. منى تقول: أخو زوجي مقعد ومريض وظروفه صعبة جدا، عند قطعة أرض لكن ما يستطيع يبيعها للكساد الموجود، هل يعطى من الزكاة؟ الجواب نعم. مثل هذه الحالات يا أختي الفاضل، إذا كان شخص عنده أرض مثلا وفي كساد وخسارة وبيعه ما يمكن يبيعه، وما عنده دخل، ما عنده يعني مورد ولا دخل، هذا يعطى من الزكاة. بارك الله فيك. منى تقول: عندي أخ يعني له سنين مريض، زوجته تشتغل لكن تقول بأن الوالدة توفيت وهي غضبانة عليه، تقول يعني التواصل معها يعني ضعيف جدا، هل يجوز نعطيه من الزكاة؟ تقول والدي فقط هو الذي يصرف عليه. أختي منى بارك الله فيك، يعني بالنسبة للزكاة، الزكاة يعني بالنسبة لمن يستحقها بينهم الله عز وجل بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثمان أصناف: الفقراء والمساكين والغارمين. هل أخوك فقير؟ الفقير هو المعدم الذي لا يجد شيء. تقول: لا، أخوك مسكين يجد بعض الشيء، يجد بعض الكفاية، بعض الكفاية عنده، ما تكفي آخر الشهر مثلا، هذا يستحق الزكاة. غارم عليه ديون بحق وما يستطيع السداد، هذا يستحق من الزكاة. أختي الفاضلة، يعني نحاول أن نفصل بين الأمور. كون الوالدة ماتت وهي غضبانة عليه، طبعا مسكين أخوك، هذا في شر حال، يعني يموت أحد الوالدين وهو غضبان على ولد من أولاده، والله هذا من أعظم المصائب ومن أشدها وقعا على القلوب والنفوس. ولذلك خلينا نعزل المسألة هذه، غير ما دام أخوك مصلي ويصوم ويعني إنسان كذا مسلم الحمد لله، اعطوه من الزكاة. خاصة تقولين وأن الوالد هو اللي يصرف عليه، واضح بأن حالته متردية، فأنت كأخت له يجوز لك تعطينا من الزكاة، وبعدين ممكن تعطينا من الصدقات تتصدقين عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أفضل الصدقة قال على ذي الرحم الكاشح. ما معنى الكاشح؟ يعني المبغض، مثل حالة أخوك كارهكم وما يتواصل معكم وأنت بالكاد يرد عليك، هذا الصدقة عليه أفضل من الصدقة على غيره. الصدقة عليه أفضل من الصدقة عليه. لماذا؟ لأن تلين قلبه القاسي، تشرح صدره الضيق، هذه تجعله يقترب منكم أكثر. لما يقول ها أختي منى ترسل لي صدقة وما نسيتني وأنا مقصر بحقها، هنا أنت كأنك وضعتي له خط رجعة بيرجع لكم بإذن الله جل وعلا. ونبهوا على أن الوالدة ماتت وهي غير راضية، يتوب إلى الله ويستغفر قبل أن يلقى الله، ويحسن إلى الوالدة بكثرة الدعاء والصدقة إذا أمكن بعد، وشيء من هذا القبيل. منى تقول يعني بالنسبة للصلوات والصيام، تقول أنا من كنت صغيرة عمري 16 سنة، تقول ما كنا نعلم ولا نعرف ولا شيء، تقول كيف أقضي الذي علي الآن. أختي منى بارك الله فيك، يعني بالنسبة للصلوات إذا كان فعلا تركتيها عامدة متعمدة بعد البلوغ ومر عليك سنوات طويلة، ما تقضين وإنما تواظبين على الصلوات الخمس، وتكثرين من النوافل، السنن القبلية والبعدية، قيام الليل، سنة الضحى، كل ما وجدت فرصة في غير أوقات النهي تصلين فيها، تكثرين من قول أستغفر الله وأتوب إليه، الصدقة، تبرين والدك الآن العايش لأن والدتك توفيت، بري والدك، عندك خالة بريها، بري خالتك أيضا، للنص الثابت على أن بر الخالة شيء عظيم له أثر عظيم. كذلك احرصي على قراءة القرآن، قيام الليل، تعلم العلم الشرعي، هذا كله بإذن الله مكفرات لما سلف وكان. تقول لا والله كانت الفترة قصيرة بعد البلوغ شهر كذا، اقضي الصلاة واقضي الصيام. والصيام ممكن تقضينه بارك الله فيك، مثلا صومين كل اثنين والخميس بنية القضاء السابق، ويكتب الله عز وجل لك الأجر والثواب. أم عبد الله من العين تقول إذا دخل شهر رمضان وأنا بادي الختمة هل أعيد ولا أكمل؟ كمل يا أم عبد الله بارك الله فيك. يا أخواني وأخواتي، أي إنسان عنده ختمة الآن وصل إلى منتصف المصحف مثلا، وغدا يمكن يقول رمضان، ها يكمل. بعض الناس الآن يترك القراءة هذه ويبدأ من جديد، لا ما في داعي، كملوا بارك الله فيكم، وهذا يعينكم على ختمة ثانية وثالثة ورابعة بإذن الله. كمل يا أم عبد الله بارك الله فيك. أم عبد الله تقول الناس العمال اللي يشتغلون في الخارج تقول نعطيهم من الزكاة أو الصدقة. أم عبد الله بارك الله فيك، إذا كانوا فعلا العمال اللي يشتغلون في الشوارع وفي كذا فقراء أو مساكين، عطوهم من الزكاة وعطوهم من الصدقة. فإذا كانوا مسلمين عطوهم من الزكاة، وإذا كانوا مسلمين وغير مسلمين عطوهم من الصدقات، لأن الصدقة تجوز على غير المسلم، أما الزكاة فلا، تعطونها المسلمين بارك الله فيك. أم محمد من العين تقول يعني بالنسبة لقراءة القرآن وهبة ثوابه للميت، تقول ما حكم ذلك؟ أريد توضيح. أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا مات فإن أعظم ما يوهب له من الأعمال هو الدعاء، هو الدعاء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وصى الرجل الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام هل بقي من بر والدي شيء بعدما ماتا، قال نعم، الصلاة عليهما يعني الدعاء لهما. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يدعون لآبائهم، فنوح عليه السلام قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. ولذلك الدعاء من أعظم الأعمال التي يصل ثوابها إلى الميت، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم جازه بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم نور له في قبره، اللهم افسح له في قبره، اللهم يا رب تجاوز عن سيئاتي، وهكذا يدعو للميت. الأمر الثاني الصدقة، فقد صح من حديث سعد أنه قال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها أو افتلتت نفسها ولو تكلمت لتصدقت، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام تصدق عنها بالماء، فكان يتصدق عنها بالماء. ولذلك الدعاء والصدقة هذا من أعظم الأعمال التي يصل ثوابها إلى الميت. أما قراءة القرآن وإهداء ثواب قراءة القرآن للميت هذه مسألة خلافية بين العلماء على قولين. قول يقول يجوز إهداء ثواب قراءة القرآن وإهداء ثوابها إلى الميت. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما يعني قال له اقرأ القرآن قال له عفوا قال له ادعو قال الثاني تصدق. قالوا أيضا هذا من الأعمال. القول الثاني وهو القول الراجح بأن قراءة القرآن لا يهدى ثوابها إلى الميت. لماذا؟ لعدم النص. فالنبي عليه الصلاة والسلام وجد المقتضي للقراءة أو ما فعله ولا أرشد إليه ولا دل عليه. ماتت زوجته خديجة، مات بناته وأولاده ما عدا فاطمة بعد وفاته، مات أعمى حمزة عمه ابن عمه جعفر أصحابه. ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ القرآن وأهدى ثوابه إلى هؤلاء. ليسألون النبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اقرأوا عليهم القرآن مع توفر يعني وجد الموت في عهده. ولذلك الراجح من قول أهل العلم أنه ما يهدى ثواب قراءة القرآن للميت وإنما يكتفى بالدعاء وبالصدقة. بارك الله في الجميع. أعتذر أطلت قليلا. ها طيب إخواني وأخواتي، طبعا أول يوم من رمضان سيتغير موعد البرنامج، سيكون بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة على الساعة 5:15 كما هو الآن على الشاشة. نبدأ 5:15 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وإن شاء الله نلتقيكم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.